بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على آثارهم إلى يوم الدين، وبعد، فنجتمع هذه الليلة والتيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده، وهو العاصم سبحانه وتعالى من الزلل، نجتمع في هذه الليلة للشروع في التدارس في فن من فنون الآلة وعلوم الآلة التي هي من الفنون والعلوم التي يحتاجها طالب العلم، بل يحتاجها حتى من فتح الله سبحانه وتعالى عليه ليكون من أهل الاجتهاد في الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه ويذكر به في طليعة هذه المجالس ذكرى لطالب العلم بالحمل الذي احتملته الأعناق، فإن الله سبحانه وتعالى يسر وهيأ لمن يسر له سبحانه، واختار سبحانه وتعالى من اختار من عموم خلقه، واصطفى سبحانه وتعالى من اصطفى من الناس، وخصه بحضور مجالس العلم والتفهم والتعلم لما يلقى فيها، والفضل كله في ذلك لا شك ولا ريب، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، لله تبارك وتعالى. فليس ثم أحد قد جلس في مجلس من مجالس العلم وهو لم يحط بشيء من توفيق الله سبحانه وتعالى لذلك، والناس في ذلك متفاوتون، يزيد فيهم من يزيد من حظه من توفيق الله، وينقص فيهم من ينقص من حظه من توفيق الله، وهذا كله داخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن إلى ربه سبحانه كان إحسان الله سبحانه وتعالى عليه وإليه أعظم وأسبق. وقليل حظ من التفات القلب إلى الله سبحانه وتعلقه به يثمر عظيم فضل وكثير فضل من رب السماوات والأرض سبحانه. ومن أكثر فالله أكثر، ومن استعان بربه سبحانه وتعالى وفق وهدي. وليس لطالب العلم أن يستغني عن فضل ربه وتوفيقه وتسديده ولا لحظة ولا طرفة عين، فاحذر من الغفلة من هذا الباب وفي هذا الباب، فإن هذا الباب فرع عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيده، وعليك بالتضرع والسكينة والتواضع حتى تعلم وتوقن أن ما من كلمة تتعلمها وتحوزها إلا بفضل توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا لفضل جاه ولا لفضل مال ولا لفضل صحة ولا بدن ولا لفضل مركب ولا لفضل شيء من الدنيا، ما ثم إلا توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد الذي قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فراجع نفسك في هذا الباب، وسل ربك سبحانه وتعالى دوام التوفيق ودوام الإعانة، فإن العبد في هذه الدنيا في مركب تتلاطم فيه أمواج بحر عاتية لا يكاد يسلم إلا من استغاث استغاثة الغريق الذي لا يجد ما يتعلق به للنجاة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، في هذه الليلة بحول الله نشرع في هذه الرسالة، وهي رسالة نفيسة كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وقبل ذلك التنبيه على مدخل لهذا العلم يحتاجه طالب العلم، وأول ما يبدأ به بالتنبيه أن يعود الإنسان بما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن القوم الذين أرسل فيهم رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا قوما عربا أصحاب جاهلية، وكانت تلك الجاهلية جاهلية في الدين وجاهلية في كثير من شؤون الدنيا، فهي جاهلية نسبة إلى الجهل، نسبة إلى الجهل الذي كان عليه العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا بطبيعة الحال أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإنما كانت أمة تحفظ الأيام، أيام العرب وأنساب العرب وأخبار العرب والأشعار ونحو ذلك مما كان يعنيهم من شؤون القبائل ونحوها، وكانت هذه هي العمدة عند العرب في الجاهلية على ما يحوزونه من العلوم على قلتها. ولذا كان ينتشر فيهم حفظ الأشعار وحفظ التواريخ، التأريخ والأيام والأنساب، وكان هذا معروفا عندهم. ومن المعلوم والمتقرر أن الأمر إذا كان شائعا عند عامة الناس فإنه يسهل استعماله ويسهل تعاطيه، ومن ذلك كان الحفظ الموجود عند العرب في الجاهلية. وكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى قبل القرآن كانت كتبا دخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، ولم يسلم إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ دينه وأن يحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في قول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يراد به القرآن والسنة، فحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين عموما كتابا وسنة. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان في أول الأمر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن، فقد ثبت في صحيح مسلم وهو في البخاري أيضا بلفظ آخر: لا تكتبوا عني شيئا، لا تكتبوا عني غير القرآن، قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن في صدر الإسلام، فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون شيئا غير القرآن. وهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على الأمر بحفظ سنته صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن وأمر بالتحديث عنه ونهى عن الكذب عليه، وهذا كله لا يتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحفظ، وهو بلا شك دلالة قاطعة على أن الحفظ هو من أعظم وسائل حفظ هذا الدين التي هيأها الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل حفظ القرآن والسنة من أعظم الوسائل التي تكون سببا لعدم التحريف والتبديل والزيادة والنقص. ثم وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإذن بالكتابة في غير ما حديث، كما في البخاري وغيره أنه جاءه رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، في حديث طويل، قال: اكتب لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان، وفي غير البخاري: اكتبوا لأبي شاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه رضي الله عنه، وثبت كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، وفي غير ذلك من الأحاديث والآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكتابة التي أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بعدما حصل الأمن من التباس غير القرآن بالقرآن، وممن نبه على ذلك مصنف النزهة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وجمع بين الأحاديث الواردة في النهي والإذن، فقال رحمه الله: والجمع بينهما، يعني ما كان من الإذن وما كان من المنع، أن النهي خاص بوقت نزول القرآن. هذا التخريج الأول والجمع الأول، أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، هذا الجمع الأول. قال: والإذن في غير ذلك، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء، أو نعم في شيء واحد. والإذن في تفريقهما، قال: أو النهي متقدم والإذن ناسخ له. قال: أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها، مع أنه لا ينافيها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فجاء الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه صلوات الله وسلامه عليه، بعد الأمن من خلط شيء غير القرآن بالقرآن. وكان في ذلك الوقت لا يزال عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ حديثه، وكان الصحابة على أحوال، منهم من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنهم من يسمع ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم في قصة تناوب عمر مع الأنصاري في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الأحاديث التي يرويها صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا، فلا زال في ذلك الوقت موجودا حفظ الأحاديث، وكان القلة من أصحاب رسول الله من يكتب، على أنه قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عنده كتاب، أنه كان عنده كتاب رضي الله عنه، فيما أخرجه ابن وهب بإسناده إليه، أنه أو إلى الحسن لعله ابن عرفة، أنه قال: تحدث عند أبي هريرة رضي الله عنه بحديث، قال: فأخذ بيدي وذهب بي إلى بيته وقال وأراني، يعني وقال: هذا هو مكتوب عندي، يعني هذا الحديث الذي سمعه رضي الله عنه. والمدخل الذي يليه هو في ذكر مبادئ هذا العلم، وهي عشرة مبادئ، عشرة مبادئ نظمها الشاعر في قوله: إن مبادئ كل فن أو كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع. الاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه عشرة مسائل نذكرها بحول الله سبحانه وتعالى، وعشرة مبادئ. الأول من هذه المبادئ هو الحد، والحد يراد به التعريف. ونشير كالعادة إلى قضية مهمة، أن الحدود إنما يراد بها تقريب الفهم وضبط ما يدخل ويخرج من هذا الحد. ولذا فإن التوسع في باب الحدود والتنطع فيه مذموم، إلا ما كان على سبيل تقريب الفهم وضبط ما يدخل تحت هذا الحد وما يخرج منه، وإلا فإن التوسع مذموم. وإنما حصل هذا التوسع لما شاعت وانتشرت علوم أهل المنطق بين العرب، فأخذوا في تفريع الكلام على الحدود والتعريفات، حتى أن الأمر قد خرج عن ما يضبط وما يحتاج إليه، وصار الكلام في ذلك توسعا مذموما شديدا. ومن نظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد كلامه صلى الله عليه وآله وسلم مختصرا في بيان ما يراد، فقد يكون أحيانا بالوصف، وقد يكون أحيانا بالثمرة، فإن المقصود هو تقريب الفهم لا تشقيق العبارات والتمطيط فيها. فنقول الأول هو الحد، أي التعريف، وهو كما هو معلوم مسماه مصطلح الحديث، وهو لقب مركب إضافي، لقب مركب إضافي أضيف فيه المصطلح إلى الحديث. مركب من كلمتين، مركب من كلمتين، والحدود التي تركب من كلمتين، والألقاب التي تركب من كلمتين يضبط فهمها بمعرفة كلا المركبين، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد، قال: تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة. قال: تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة، توقف معرفة الكل، توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه، توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه. انتهى كلامه رحمه الله. فيعرف هذا اللقب لهذا العلم باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، فتعرف كلمة مصطلح وتعرف كلمة حديث. فالمصطلح في اللغة هو ما اتفق عليه طائفة من الناس، هو ما اتفق عليه طائفة من الناس، والمراد هنا هو ما اتفق عليه أهل الحديث، هو ما اتفق عليه أهل الحديث. وأما تعريف الحديث فهو في اللغة ضد القديم، ضد القديم، وفي اصطلاح أهل الحديث يراد به ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا الاعتبار الأول. وأما الاعتبار الثاني فهو باعتبار تركيبه، فكأنه كلمة واحدة باعتبار تركيبه، وباعتباره لقبا على هذا الفن، فيقال هو علم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن، يعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فهو علم فيه قوانين تجري على مسائله تعرف بها حال السند، فما هو حاله من حيث القبول والرد، وتعرف بهذه القوانين حال المتن من حيث القبول والرد، وتفصيل ذلك إن شاء الله سيأتي. فهو ليس في الكلام على فقه الحديث، وإنما هو في ما يتعلق بقبول الحديث أو رده، إما من جهة الإسناد أو من جهة المتن. المبدأ الثاني الموضوع، فموضوع هذا الفن وهذا العلم هو الإسناد والمتن. ما هو الموضوع الذي يتكلم فيه هذا العلم وهذا الفن؟ هو الإسناد والمتن. والإسناد يراد به سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وأما المتن فهو ما يوصل إليه الإسناد، يقال إسناد ويقال سند، ما يوصل إليه الإسناد، وإن شاء الله يأتي مزيد تفصيل لهذا التعريف. وإن شئت قلت موضوع هذا الفن الراوي والمروي، الراوي والمروي. المبدأ الثالث الثمرة، ما هي ثمرة تعلم هذا العلم؟ الثمرة معرفة المقبول والمردود من الإسناد والمتن، فتعرف ما الذي يقبل وما الذي يرد من الإسناد، وما الذي يقبل وما الذي يرد من المتن. المبدأ الرابع النسبة، نسبة هذا العلم هو ينسب إلى علوم الآلة، وهو متباين ومختلف عن غيره من العلوم، متباين ومختلف عن غيره من العلوم، وهو معدود في جملة علوم الآلة، وله نوع اشتراك مع أصول الفقه في بعض المسائل على أن طريقة الأصوليين فيما يتعلق بمصطلح الحديث فيها نوع تغاير وتعارض واختلاف عن طريقة أهل الحديث في كثير من مسائل هذا العلم. المبدأ الخامس فضل هذا العلم. هذا العلم يعرف فضله بفضل من ينسب إليه، بفضل من ينسب إليه، فهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل يعرف شرف العلم بمعرفة شرف المعلوم. ولذلك يقول العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله قال: فهو علم قديم الفضل، شريف الأصل، دل على شرفه العقل والنقل. انتهى كلامه من تنقيح الأنظار. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا عند مسلم في مقدمته. وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. وهذا في تاريخ دمشق. قال: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. المبدأ السادس واضع هذا العلم، واضعه قيل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والمراد بالواضع هنا أي أول من صنف في هذا الفن وفي هذا العلم. قيل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فإنه قد ضمنه بعض المسائل التي تتعلق بشروط قبول الحديث وصحته والكلام على الإرسال وانقطاع الحديث وما يتعلق بالرواة على شيء من الاختصار. وقيل بل هو الرامة هرمزي رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه المصنف ابن حجر في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وقيل بل هو الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه العظيم معرفة علوم الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة في الكتاب الذي بين أيدينا، يقول: فمن أول من صنف في ذلك، ولعل في قوله فمن أول هذا التبعيض إشارة، لكن كتاب الرامة هرمزي رحمه الله تعالى هذا الكتاب هو ألصق بفن مصطلح الحديث من رسالة الشافعي، لأن رسالة الشافعي كانت حاوية لشيء من المصطلح ولشيء من أصول الفقه ولشيء من اللغة ودلالات الألفاظ وغير ذلك. قال القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل: لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم قال رحمه الله: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرورزي نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الكتب المصنفة في البداية، وهذا في عامة الفنون، تحتاج إلى شيء من التهذيب والترتيب والاستيعاب، فإن من المتقرر أن مسائل الفن لا تنضج إلا بعد مرور برهة من الزمن، فترى أن من تأخر يجمع كلام من سبقه ويفرع عليه ويحشي ويوضح، فلذلك كانت المسائل التي تتعلق بهذا الفن متفرقة، وكان منها ما جاء مثلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله: تسمعون ويسمع منكم، وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الشهادة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، على شيء من البسط، ليس هذا موضع في الفرق بين الشهادة وما يتعلق بالرواية، ولكن هذا أصل يعتمد عليه. وكما في قول الله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا أيضا مما يدل على بعض مسائل هذا الفن، وغير ذلك من الأحاديث كما جاء في حديث أبي هريرة في السنن الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ مما مست النار، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من إنكار المتن، هذا من إنكار قبول المتن، ورد عليه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا بني، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدل على وجود هذا الفن، لكنه لم يوجد مستوعبا مجموعا في كتاب إلا بعد التأخر، ولعل من أوعب ما كتب مما تقدم كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كتاب الكفاية، وهو كتاب عظيم ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. اسم هذا العلم وهو المبدأ السابع: مصطلح الحديث وعلم الحديث وأصول الحديث، هذه كلها مسميات لهذا الفن. والمبدأ الثامن: استمداده، من أين يستمد هذا العلم، من أين يؤخذ. يستمد هذا العلم من الكتاب والسنة وفهم السلف، يستفاد هذا العلم من الكتاب والسنة وفهم السلف كما أشرنا إلى الأمثلة تسمعون ويسمع منكم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم الشارع وهو المبدأ التاسع هو فرض كفاية في الأصل، وقال بعض أهل العلم هو فرض عين على المجتهد وقيل بل هو ليس بفرض عين عليه، لأن المجتهد معلوم أن اجتهاده يتجزأ، فالاجتهاد قد يجتهد في أبواب دون أبواب وفي فنون دون فنون، لذلك قال بعض أهل العلم إنما يراد بذلك المجتهد المطلق، الله أعلم. المبدأ العاشر وهو الأخير المسائل، مسائل هذا العلم، فمسائله مسائل هذا العلم هي شروط الحديث الصحيح وما يتعلق بالرواة تعديلا وجرحا وما يتعلق بالقبول والرد لهذا الباب. لعلنا نقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يتولاني وإياكم برحمته، وأن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.